كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع هو فن إدارة الخلافات الزوجية. مشاهدينا الكرام، في بداية حلقتنا دعونا وباسمكم جميعا أن نرحب بضيف حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ عاصم بن لقمان الحكيم، أستاذ السيرة النبوية ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي. حياك الله شيخ عاصم.
الله يحييكم ومبارك فيكم، جزاكم الله خير.
يا مرحبا فيك. أيضا كذلك مشاهدينا الكرام نرحب بالدكتور طارق رشيد، مستشار ومدرب في مركز التدريب العالم بالأمم المتحدة. حياك الله دكتور طارق.
أشكرك، حياك الله.
يا مرحبا فيكم، سعداء بكم جميعا. مشاهدينا الكرام، لا تخلو الحياة الزوجية أبدا من بعض الخلافات أو المشكلات التي يمر بعضها بشكل عارض، وهي من الملامح التي لا بد أن يستوعبها كل من الزوجين، وأن يكون لديه القدرة على تفهم موقف الطرف الآخر والقدرة على التعامل مع الخلاف على حسب درجته وأهميته. وبعض الأزواج والزوجات لا يرعى هذه الخلافات انتباها كافيا أو لا يهتم بحلها بشكل حاسم، فتتراكم وتسبب المزيد من المشكلات الأكثر تعقيدا، وإلى ما كانت لتتفاقم لو كانت تم التعامل معها فورا. مشاهدينا الكرام، نسعد بكم وبمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهركم تباعا على الشاشة، كما نرحب بكم بمشاركتنا عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: هل يمكن تجنب الخلافات الزوجية؟ وإذا كان لا يمكن، ما هو أفضل الطرق لحلها؟ أهلا بكم ضيوفنا الكرام.
أهلا وسهلا.
الله حياكم الله. في البداية نبدأ بك دكتور طارق، يعني نريد أن ندخل مدخل يعني تحدث عن أسس العلاقات الزوجية السليمة حتى نتجنب الخلافات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ويسعدني أن أكون مع الشيخ عاصم وأستاذ تركي، حياكم الله، ونحيي مشاهدينا على قناة زاد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الخلاف هو طبيعي، لكن كيف يمكن أن نحد من الخلاف؟ نبدأ ببعض الأسس الرئيسية في منشأ العلاقة الزوجية التي ستحد كثيرا من تجنب الخلافات. فالمنهج الرئيسي في العلاقة الزوجية هي ارتباط بين طرفين من أجل مصلحة ما. المصلحة هنا طبعا عمارة الأرض والسكينة والمودة، هاي كلها مصلحة النفس البشرية بحاجة إلى شريك في حياتها. يعني لا يمكن أن تعيش لوحدك على هذه الكرة الأرضية، والزواج منطق، وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. فمبدأ الزواج يبنى على المودة والرحمة. إذا بني على المودة والرحمة، الهدف الرئيسي هو السكينة. حتى ننشئ علاقة زوجية سليمة، في بعض الأسس نتحدث فيها. الأساس الأول الرئيسي حرية الاختيار. أنا أختار شريكة حياتي بحرية الخيار.
دكتور لعلني قاطعك، حرية الاختيار هل للزوجين أم للزوج؟ الزوج فقط.
لكلاهما. يعني لا يفرض على المرأة رجل هي لا ترغب به، ولذلك لابد من سؤالها عند بداية الزواج. والرجل أيضا لازم يكون في حرية خيار. فحرية الخيار يعني كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة، نعم، أهم نعمة جاءت للبشرية حرية الخيار. صدقني في ناس عبيد بكيفه. فحرية الخيار أساس رئيسي لبدء العلاقة السليمة، ويمكن نأخذ من الشيخ لاحقا أسس هذا الخيار السليم. فحرية الاختيار. اثنين، الكفاءة والقدرة أساس لبدء علاقة زوجية. قد أكون حرا في اختيار زوجتي، لكن ليس لدي الكفاءة والقدرة، فلا أستطيع أن أصرف أو أن أنفق.
جميل.
أو أن يكون لدي الكفاءة فعلا لإدارة هذا المنزل بمرافقة زوجتي وشريكة حياتي.
جميل.
الشرط الثالث يمكن النضج، يعني النضج الروحاني والجسماني والفكري. هذا النضج مطلوب. صدقني في ناس عمره 50 سنة وازال مراهق. فثلاثية أساسية، حرية الخيار،
أيوة، حرية
الكفاءة والقدرة، و
النضج. جميل. دكتور أستاذ عاصم، يعني حياكم الله.
الله
نحن تكلمنا يعني من جانب ممكن كعلاقات اجتماعية، نحن نريد أن نأخذ زاوية يعني شرعية. الشريعة لم تترك جانب اختيار الزوجين وإقامة العلاقة الزوجية على أسس قوية ومتينة. نريد أن نتحدث من زاوية شرعية في أسس العلاقات واختيار الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا ضوابط، هذه الضوابط من أسهل الأمور. لماذا؟ مع أن الزواج يعني مؤسسة من الأصل أن تكون معقدة وذات مسؤولية غير محدودة، فلماذا يسرت؟ سبحان الله، سنة الله في الكون، إذا كانت حاجة الناس إلى أمر ما شديدة تيسر الحصول عليها، وإن كانت أقل فالحصول عليها يكون أصعب قليلا. نعم. انظر إلى الهواء، ما من أحد إلا ويحتاج أن يتنفس، الهواء موجود للجميع، ما في صعوبة في الحصول عليه. الماء حاجتنا إليه أقل من حاجتنا إلى الهواء، لذلك كان الحصول عليه أصعب قليلا. الآن إذا رأيت إلى الزواج، ما من أحد إلا ويحتاج إلى الزواج، فلذلك يسره الله عز وجل، فكل ما تحتاج إلى إجابة قبول ووجود شاهدين وهو الإعلان وموافقة ولي الأمر انتهى الموضوع، لا في داعي لحفل وزفاف وعقد وتكاليف. إذن هذا الأمر ميسر من الشارع الحكيم، لكن له ضوابط، له كماليات، كلما اجتهد الإنسان في تحصيلها كلما كان الناتج بإذن الله عز وجل زواجا موفقا. ما هي هذه الضوابط؟
جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، ثم ركز فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي جعلت يداك لصيقة بالأرض إن لم تفعل. والله إن استطعت أن تجد أربع عاد اضرب لي معك بسهم، هذا شيء طيب.
هذه نعم يا شيخ.
أي نعم. والمرأة بالمقابل قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير، أو كما قال
شيخ عاصم. يعني سم. لو لاحظت أن الشريعة بدت في هذا، وكما ذكر الدكتور طارق، قبل بناء البيت أسس اختيارات حتى تبنى على قاعدة صلبة وقوية، ما تكون قاعدة هشة في أي لحظة ينهدم هذا البنيان.
صحيح. لأنه هذه اللبنة الأساسية. إداريا لابد أنك إذا أردت، والدكتور طارق يعني يفيدنا بذلك إن شاء الله، إداريا يعني المؤسسة هل يمكن أن تبنى بلا قواعد وبلا أسس؟ البيت ما يبنى، الصلاة لا تبنى، فإذا كان الزواج هكذا يعني كمؤسسة وكنوات لبناء المجتمع، لابد أن يركز على أسس وأصول هذا المجتمع.
أحسنتم، بارك الله فيكم. دكتور طارق، يعني كما تعلم الحياة الزوجية كيف تسير بدون خلافات وتقوم بود واحترام؟
طبعا. إذن احنا بدأنا في البداية هو الأساسات اللي تحدثنا الشيخ عن الأساس، يعني في البناء الأساس هو الشيء الرئيسي الذي نستند إليه. إذا استندنا للأساس السليم، الآن نبدأ بإقامة القواعد والأعمدة. معلش التخصص بيضل، الهندسة بيضل دائما.
جميل.
ففي أسس رئيسية، كل طرف عليه مسؤوليات وواجبات وله حقوق، هذا أساس منشأ أي علاقة سواء كانت تجارية إدارية زواج بنفس القضية. المسؤوليات الرئيسية بالنسبة للرجل حتى فعلا يستطيع أن يكون زوجا مؤهلا للقيادة هذه الأسرة، أول مسؤولية لها علاقة بموضوع النفقة، فأن ينفق على أسرته وزوجه وبيته، هذا أساس رئيسي. النفقة من الواجبات الأساسية، أعطيت القوامة للرجل بالنفقة بما أنفقه، فالنفقة أساس عند الرجل. عندما يفقد الرجل القدرة على النفقة، هنا نبدأ منشأ خلاف، فالقدرة على النفقة أساس. المسؤولية الأخرى هي حل المشكلات الرئيسية التي تواجه الأسرة، مسؤولية أساسية عند الرجل.
طيب ممكن أقاطع دكتور؟
تفضل.
موضوع النفقة، كما تعلم الآن وسائل الحصول مثلا على الرزق تيسرت، قد تكون المرأة مستغنية، أليس أحيانا إذا ما كان في تفاهم بين الطرفين قد ينشأ خلاف؟
ممكن يكون منشأ خلاف، صحيح يعني، لكن أيضا لو اطلعنا على السيرة، يمكن فينا أيضا الشيخ، السيدة خديجة كانت ذات مال وأغنى من عليه الصلاة والسلام في موضوع المال، لكن الزواج هو بالنهاية اتفاق. الرجل حتى لو تزوج أغنى نساء الأرض لن يعفيه من النفقة.
أحسن.
والأفضل للمصلحة حتى لو كانت أغنى نساء الأرض أن ينفق هو. تجنبا لخلاف مستقبلي أن يكون هذا المدخل هو منشأ للخلاف.
جميل أحسن.
فخلي المرأة في مالها ولا نقربه إلا برضاها. هلا إذا هي رضيت عن أنها تساعد زوجها وهذا منطق المرأة الصالحة، لكن مش بالإجبار. للأسف في ناس قد يتزوج لأنها ثرية أو وارثة أو بتشتغل، وصار من شروط كثير من الشباب أنها بتشتغل، فعناته أنت ما عندكش بند الكفاية والقدرة على النفقة، هذه مشكلة هي ستؤدي إلى تأجج الخلاف لاحقا.
طب أنا خلني أطرح في جانب شرعي مع الشيخ عاصم. شيخ، يعني الآن الزوجة ليست ملزمة بالنفقة وليست ملزمة بأي غرض في البيت. بعض الأزواج قد يعني يكون لديه مطامع على مال الزوجة وهو لا يحق له. نتحدث من جانب شرعي أن الزوج لا يحق له أن يأخذ ريالا واحدا من زوجته.
كما تفضل الدكتور غفر الله لنا وله ولكم آمين وللسامعين، آمين، كلامه غاية في الدقة. الله عز وجل يقول في القرآن: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا
من أموالهم. فإذا هذه القوامة، قوامة الرجل على المرأة، إنما هي بتفضيل الله أولا ثم بالنفقة. فإن تعسرت هذه النفقة آنذاك يعني ينفق كل ينفق ذو سعة من سعته. لكن إذا كان طامعا في مالها، ففرق بين الرجولة والذكورة. هذا الذي يطمع في مال امرأته ليس برجل، هذا ذكر، لأن الرجولة مواقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما طلب من أمنا خديجة شيئا، إنما هي بذلت، وهذا لم يعفه من النفقة، بل كان يعمل وكان يشتغل وكان ينفق على بيته. لكن مال خديجة كان لها ما أعطته من طيب نفسها، فالحمد لله، فكلوه هنيئا مريئا، كما ذكر الله عز وجل في بداية سورة النساء: إن تنازلت المرأة عن مهرها أو عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا ما دام من طيب نفس. أما أن يأتي الرجل في هذه الأيام، وأنا أرى حالات كثيرة، يأتي الرجل ويشترط أن تكون معلمة أو أن تكون طبيبة. لماذا؟ لأنه يريد أن تشاركه في مصاريف المنزل. بل أعرف من الحالات من يأخذ من زوجته نصف راتبها مقابل الشغالة والسائق وشيء من إيجار المنزل وربما مصاريف الأطفال في المدارس. هذا ليس من فعل الرجل.
وهذا شيخ منشأ خلاف قد يكون.
ما هو منشأ خلاف أخي، هو الخلاف ذاته. يعني حتى يعني ننصح في كثير من الأحيان، المرأة إذا أعطت الرجل شيئا من مالها بطيب نفس أن الرجل يتحسس. أنت تبحث عن علاقة بعيدة وطويلة الأمد لا قصيرة الأجل. ربما أعطتك الآن قلم مونبلان بألفين ريال، جميل، الله يجزيه الخير، بعدها بشوية أعطتك ساعة، الله يبارك فيها. أول خلاف: أما أعطيتك، أما فعلت لك، أنت إيش سويت؟ أعوذ بالله. هنا يدخل الشيطان يتربع على عرشه ويجعل الشحنة والعداوة والبغضاء، وتسمع كلمة الطلاق في ثوان معدودة، ثم يبحث عن جميع الأبواب يقرعها، يسأل: ها يا شيخ في فتوى ترجع لي ولا ما تحلي؟
هنا هذا. طيب احنا نكمل الدكتور طارق. طبعا. يعني ما توقع، ذكرت النفقه.
النفقه البند الاخر حل المشكلات الخارجيه. ما في اسره لا تواجه مشاكل.
المشكلات يعني الخارجيه.
الخارجيه
ايش المقصود بها؟
المشكله الخارجيه مثلا مشكله في التعليم، مشكله مع اصدقاء، مشكله مع ناس خارج العلاقه داخل البيت. فحل المشكلات يعني يفضل ان يكون الرجل اذا مش الزامي هو يتصدى لهذه المشكلات الخارجيه، ونبعد المراه عن المشكلات الخارجيه. المشكلات الداخلية من التربية وتوجيه الأبناء داخل البيت، هذا مسؤولية المرأة. الرجل التوجيه الخارجي ودعم أبنائه في التوجيه الخارجي والعلاقات الخارجية أساس رئيسي في العلاقة أيضا. فما في علاقة زوجية بدون مشكلات، وأكثر المشكلات يمكن مشكلات الأبناء قد تحدث، قد تكون منشأ الخلاف مشكلات الأبناء. فحل المشكلات أيضا من منهجية الرجل حل المشكلات الخارجية، ويكون هناك اتفاق بين الطرفين على آلية حل المشكلات. البند الثالث والمهم أيضا هو الاحترام للرغبات الفريقين. يعني الرجل يجب أن يحترم المرأة ويقدر المرأة. فالمرأة هي كائن تزوجك، لابد أن نحافظ على حقوقها بالاحترام والمودة، ونعطيها رغباتها في إطار طبعا الشرعي اللي ضمن منظومة قيمية واضحة. فاحترام رغبات الفريق الآخر مهمة جدا لاستمرار علاقة سليمة.
جميل. يعني التشاور فيما يكون داخل الأسرة في أغراض مثل البيت، في بعض الاختيارات. صحيح. هذه هي الرغبات المقصود بها.
صحيح. ورغبة المرأة أحيانا قد المرأة تحتاج أحيانا وقت لنفسها، تجلس مع نفسها، بدها هدوء معين، أحيانا تتطلب هذا أن الرجل يبعد شوية. أيضا نفس الشيء، الرجل أحيانا يحتاج أن يجلس مع نفسه، تحتاج المرأة أن تبعد قليلا. فهاي احترام أيضا رغبات الخلوة. طبعا الخلوة هنا بسبب الهدوء والسكينة، وليس خلوة، يعني احنا نتحدث عن خلوة في إطار قيمي أخلاقي.
طب هذه لابد تكون عن طريق المصالحة، يعني لابد أن يبين أن أنا أحتاج أني أكون أجلس لوحدي فترة.
صحيح.
حتى كل واحد يفهم الآخر.
صحيح صحيح. يعني المرأة طبعا يعني بيجيها الفترة الشهرية والعادة الشهرية بيصيبها حالة من تغير المزاج، فيجب أن يحترم الرجل ذلك. أيضا الرجل بيجي أحيانا في علم النفس فترات كل 30-40 يوم، نفس الفكرة، بيجي فترة يحتاج إلى خلوة مع ذاته. المرأة عندما يكون رجل في خلوة مع ذاته يفضل أن تبتعد. للأسف معظم النساء تدخل عليه في الخلوة، وهنا تتوتر العلاقة. الرجل بطبيعته عند الحدوث المشكلة بحب خلوة ليفكر، ما بيحتاج حدا يتدخل معه، فبيسموها مرحلة الكهف من حياة الرجل. بس إن شاء الله ما ينامش نومة أهل الكهف يعني. فهو دخوله للكهف فيه علامات. كيف أعرف أنه الرجل دخل الكهف؟ يقول لك يصبح قليل الكلام، قليل الابتسام، الحاجبين بيصيروا أعرف أنه داخل على الكهف. عند دخولها على الكهف المرأة أرجو أن تبتعد، لأن الرجل حساس جدا عندما تدخل، فيمكن تبلش مالك ما بك، هذا يوتر زيادة العلاقة. الرجل سيخرج من الكهف، سيخرج، وعلامات الخروج من الكهف، الأسنان البيضاء بتبين، لا أبلش بدي يتكلم. هنا تأتي المرأة لتأخذ به، بصير علاقة سليمة.
جميل دكتور طارق. شيخ عاصم، إحنا الآن نتكلم عن نشأة الخلاف، نسأل الله أن يجنب بيوت المسلمين جميعا الخلاف، ونجعلها قائمة على الأمن والسكينة والاستقرار. نريد نتحدث أحيان دور الأهل، يعني أحيان هم من يؤجج الخلاف، سواء كان أهل الزوج أو أهل الزوجة. يعني في مشاكل يحتاج هم نفس الزوجين الخلافات هم يحلونها يعني، لكن إذا دخلت أحيان أطراف تكبر المشكلة وتحدث ما لا تحمد عقبة.
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: تزوجت أم صالح، إما خانتني الذاكرة، قد تكون هو كان عنده زوجتان، أم صالح وأم عبد الله. يقول: تزوجتها 20 سنة، لم نختلف يوما قط إلا مرة واحدة، وكنت أنا الظالم.
كما
هذا الإمام أحمد. المرأة الصالحة تتعامل مع زوجها كالطفل، الطفل تقول له كل، أبى عليك أن يأكل، تضربه كف أبدا، تقول له عمرينك أبدا، إنما تحاول معه بطريقة، بسياسة، بدبلوماسية حتى يرضى، وكذا الزوج. الخلافات لا بد منها، هي كما قيل بهارات الحياة، ولكن إن زاد البهار فسد الطعام. وكذلك إذا كثر الطباخين أو الطباخون فسد الطبخة. الخلافات إذا خرجت بين الرجل وزوجته بلا مبرر شرعي، هذا من أسرع الوسائل لإفساد الزواج. لأن الأصل أن الناس ليسوا ذوي علم، ليسوا ذوي تقى. أهل المرأة في الغالب أنهم يخببونها، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. كيف يخببونها؟ والله ظفرك برقبته، والله إنه 10 من يتمنونك غيره، بس خليك في بيت أبوكي، إذا طلقك وأنا أجيب لك 20 واحد أحسن منه براسه. وأهل الزوج يقولون أضعاف أضعاف، ماذا تريد من بقرة بدينة شعثاء الشعر، لا تعرف أن تطبخ، ولا هي مكرمة أهلك، ولا ولا ولا. فتزداد الضغائن والأحقاد، وتزداد الفجوة بين الزوجين. بينما انظر في السيرة النبوية، في الحديث الصحيح، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة ابنته رضي الله عنها، فسأل: أين علي، أين أبا الحسن؟ فقالت: إنه يعني كان بيني وبينه كلام، فغضب وخرج. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ظفرك برقبته، تعالي رجع البيت معي وأنا أوريه، أنا أربيه. أبدا. أين هو؟ قالت: هو في المسجد. فذهب إلى المسجد فإذا بعلي مستلق على ظهره واضعا إحدى قدميه على الأخرى نائم على ظهره، فقام قال له قم أبا تراب، لأن التراب قد لصق بظهره ينفضه عنه، يقول والله هذه الكنية أحب إلي من كنية أبي الحسن لأن الرسول الذي أعطاني إياها. انظر إلى الطريقة في الإصلاح، الأهل يجب أن يكونوا محضر خير كما يقال، لا أن يكونوا سبب في التفريق وإثارة الأمور.
طب عشان نختم ذي النقطة نخرج فاصل، الأم أو أم الزوجة أو أم الزوج هل يسمع هنا ولا هنا؟
يسمع لأمه أو لأم زوجته؟ ما فهمت.
لا الحين مثلا تدخلت أم الزوج في هذه المشكلة،
أي من زوجته ولا أم أمه؟
أمه.
أي نعم، يعني تسأل الخلاف بين الزوجة وبين الأم.
لا لا، سؤالي أحيانا تكون مشكلة بين الزوج وزوجته،
نعم،
دخل طرف مثلا أم الزوج،
لا يصلح أبدا أن يدخل أمه في الموضوع، لأنه إذا أدخلها
يقع في حرج.
غير ذلك إذا اصطلح بعد يوم هذا الذي كان بالأمس لا يمكن أن تنساه أمك، أمك ستحمل على زوجتك أبد الدهر.
صحيح.
لأنه أنت إذا أتيت بمسمار وغرزت المسمار في لوح خشبي تحتاج إلى جهد، نزع المسمار لا يحتاج إلى جهد أبدا، لكن الأثر الذي تركه المسمار لا يمكن أن يمحى. فلذلك أكبر خطأ أني أذهب وأخبر أمي، ترى صحيح. أمي والله حرمتي فعلت في كذا وكذا وأنا نمت من غير عشاء،
صحيح،
تحقد عليها، أجيها من باكر من اليوم الذي يليه وأنا مع زوجتي أقبله وأقول له الحمد لله ذهبنا ورحنا، هي لن تنسى. فهذه من أكبر المشاكل التي ينبغي تجنيب الأهل عنها، يعني سمننا ودقيقنا في بعض
خذوا بعض بالعكس صحيح أيضا.
أحسنت. نحن نستأذنكم في فاصل. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
الزواج ميثاق من أعظم المواثيق، وعلاقة قوامها المودة والرحمة وبناء بيت وتكوين أسرة، لكن أحيانا تنتاب الحياة الزوجية بعض الخلافات والمشكلات ويعترضها الملل والسآمة. ولما كانت مسؤولية صلاح البيت واستقراره تقع أول ما تقع على الزوج، كان من اللازم عليه أن يبحث عن الأسباب التي تعيد الدفء إلى بيته ويتمكن بها من كسب قلب زوجته، ومن ذلك إظهار مشاعر الحب والمودة لها والإحسان الدائم إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسن الاستماع إليها والإصغاء لمشاكلها وهمومها، مواساتها عند حزنها وإظهار الفرح بفرحها، تخصيص وقت يومي يتبادل معها الزوج فيه كل ما يحفظ الود ويقوي الألفة بينهما، المشاركة في أعمال المنزل وقضاء حاجات البيت. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ممازحة الزوجة ومضاحكتها في بعض الأوقات، مخاطبتها بالكلمات الحسنة ومناداتها بأحب الأسماء، وتزيين الكلام بعبارات الدعاء والشكر، مهاداتها ولو بالهدايا البسيطة، فالهدية لها أجمل وقع وأثر في القلب. التغاضي عن الهفوات اليسيرة واستعمال التلميح في معالجة الأخطاء الهينة، التركيز على الجوانب الإيجابية والأخلاقيات الطيبة التي تتخلق بها الزوجة واستثمارها وتنميتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكن أيها الزوج من عباد الرحمن الذين وصفهم الله بقوله:
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، مجدد الترحيب بكم وبضيوف حلقتنا، حياكم الله.
الله
دكتور طارق، يعني لعلنا قبل أن ندخل في محور جديد نريد أن نتم حديثنا في أسس تنمية العلاقات الزوجية.
الآن أي علاقة حتى تستمر لابد من وجود نوع من السماد، يعني لو شبهناها بنبتة نريد أن هاي النبتة تنمو، فنمو النبتة يحتاج التربة، التربة تحدثنا عنها هي الأسس الرئيسية اللي بدأنا فيها منشأ العلاقة، لكن لابد من وجود سماد من حين لآخر، يعني الشيخ سماها بهارات أحيانا هي المشاكل، لكن السماد للتنمية. فالمرأة لها عدة مداخل، يمكن في البريك كان في التعليق. المرأة أولا بالدراسات وجدوا أنه الرجل الذي ينال إعجاب المرأة هو أكثر من يصغي لها. يصغي لها كيف؟ يعني يمكن تحدثنا في الحلقة السابقة بس أعيد التركيز على نقطة: الإصغاء التعاطفي. بمعنى كثير من الرجال للأسف يمارس إصغاء تجاهلي، أنا أحتاج الإصغاء التعاطفي لما تقول زوجتي. اثنين، الدعم النفسي لاحتياجاتها. المرأة أحيانا لا تطلب الكثير، قد تطلب فقط الدعم النفسي لما تقول، فلابد من إظهار الدعم لها. هي مسؤولة عن قيادة البيت، بتتعب في البيت كثيرا، تربية الأطفال ليس عملية سهلة، ولذلك أمك ثم أمك ثم أمك، لأنه الأم كرسالة ليس أي رجل بيقدر عليها صراحة، فلا بد من الدعم النفسي والهدية من حين لآخر، تهادوا تحابوا. للمرأة مداخل بسيطة، فالهدية نوعا ما من حين لآخر، وبقول لك يفضل أكثر، يعني يفضل تكونش بدون مناسبة أحسن، بدون مناسبة أفضل، يعني هذا بيشعرها بأهميتها في حياة زوجها. الرجل أيضا له نوع من المداخل لتنمية العلاقة. الرجل أولا يحتاج زي ما أشار الشيخ إلى أنه في داخل كل رجل طفل صغير يعشق الدلال، فكل رجل يبحث عن الدلال، فإحنا إذا لم يجد الدلال داخل بيته للأسف قد يخرج للخروج ويبحث عن الدلال في خارج بيته.
حتى وإن بلغ من الكبر يعتية؟
طبعاً. فالرجل بطبيعته ولك حتى العمر 75 سنة في داخله طفل صغير يعشق الدلال، والرجل يحب أن مرأته تدلله، فالمرأة من حين لآخر يجب أن تدلل زوجها، يومياً تدلل زوجها، يعني زي ما في وجبة غذائية في وجبة دلال دائماً حتى تستمر العلاقة بطريقة سليمة. اثنين، الرجل يحتاج التشجيع والتحفيز من قبل زوجته، خصوصا في حال وجود والدته، يعني لأنه أنت أشرت يمكن الوالدة ودخولها، إحنا مع الشيخ أنه لا نخرج أي شيء للأهل خصوصا الأم والأم من الطرفين.
طب بس شان نقطة، الشيخ عاصم أكيد أن عنده حديث حول الدلال وحول الهدية من ناحية جانب شرعي الدكتور، يعني
لا من ناحية جانب شرعي الكل يعلم حديث الرسول عليه السلام: تهادوا تحابوا، والهدية لا يعني مفتاح السر، والكلمة الطيبة كما أخبر عليه الصلاة والسلام صدقة. فالدكتور يخبر عن التشجيع، هذا التشجيع يعني أساس الحياة. من الناس من استمرأ الهدم وتحبيط وتثبيط الطرف المقابل، فما نرى إلا من انتقاد، من استنكار، من إظهار العيوب. والمؤمن لا يغفل عن المناقب ويظهر المثالب، هذا هو الإنسان الكنود. الكنود هو الذي يكتم الخير ويظهر المصائب وما إلى ذلك. والرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذن لابد من التشجيع بالهدية، بالكلمة الطيبة. نحن نغفل عن أثر الكلمة الطيبة. ترى في الغرب يكثرون من مسألة الحضن،
صحيح.
يقول الحضن، هذا الحضن ليس دائما باليدين، قد يكون بكلمة،
صحيح.
كلمة تشجيعية، كلمة حنان. أنا كم مرة يعني في المؤتمرات وفي المحاضرات أتكلم هذا الكلام وأنا أول من يغفل عنه، ففي نصف المحاضرة أطلع أقول لهم: متى آخر مرة أرسلت رسالة إلى زوجتك تقول فيها وحشتيني أو أحبك؟
هم يقولون نعم والله أحسنت، وأنا أقول في نفسي يخرب بيت إبليس، أنا أول واحد أخرج الجوال وأرسل الرسالة. لذلك نحتاج إلى هذه اللمسات، اللفتات الطيبة التي تثري المسؤولية والحياة الزوجية.
صحيح. صحيح. والله يا شيخ بعضهم يقول ما عمر شفنا من هدية.
صحيح صحيح،
مو شهر ولا سنة، سنين أحيان تمر مناسبات ولا
صحيح. وفي هيك حالة تشك المرأة، يعني إذا أنت جيت بعد 15 سنة جبت لها هدية،
صحيح،
إيش معنى جاب هدية؟
هذا كده نهبل
ولا لا لا أكيد في مرأة ثانية،
في زوجة ثانية
بدك تعودها على هدية ضروري.
ولذلك يعني لو بحثنا في 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 العلاقة الزوجية لمن لم يعطي زوجته ولم تعطه 15 سنة كما تفضلت، لوجدنا أنها أجف من صحراء إفريقيا.
صحيح.
ما فيها ذاك الحب والعطف وكذا، إنما هي علاقة مادية بحتة، أطبخي لي وأنا أعطيك المصروف لا أكثر ولا أقل. وأي يعني ذرية تنتج من هذه العلاقة؟ نسأل الله العافية.
صدق دكتور، أحسنتم دكتور طارق. نريد أن ندخل في العلاج،
جميل.
طرق حل الخلافات الزوجية.
جميل جميل. طبعا الطرق ليست دائما ممهدة، وياريت تكون الحياة خط مستقيم،
تغريزات
لا لا لابد يعني أنك تسير بخط مستقيم في اتجاه واحد. هذا يعني بده يكون رضا الله والوالدين وال يعني، وهذا صعب جدا. فدائما أي طريق وبها رحلة الزواج فيها مطبات، بس ما تكونش إن شاء الله مطبات يعني تؤدي إلى فشل الأربع عجال يعني. ففي مطبات أكيد، وفي خلافات تنشأ أحيانا كما أشار الشيخ، إنه الخلافات أحيانا بهار للمراجعة، لماذا حدث الخلاف؟ ففي استراتيجيات يمكن في الإدارة والعقود، في عندنا أربع استراتيجيات في حل الخلافات. المنهجية الأولى بنسميها التسوية الودية.
التسوية هي المصارحة يعني؟
التسوية الودية يعني لا تخرج خارج إطار غرفة النوم.
يعني جميل.
أنا وزوجتي نجلس مع بعض حتى الأبناء لا يعرفوا فيها. إذا خرج أي خلاف خارج غرفة النوم حقيقة في مشكلة. فإذا راحت المرأة مثلا تستشير والدها ووالدتها وهو ذهب، هذا يؤدي إلى تأجيج الخلاف. إحنا نقعد مع بعض.
تشعب المشكلة هنا إشكالية كبيرة دكتور
جدا،
يعني لعل حتى وافقنا الشيخ عاصم بحكم خبرته، المشكلة خرجت أحيانا خلاص تتشعب وتصير حديث المجالس.
صحيح.
هنالك من يغذيها هذه المصيبة.
هذه المشكلة.
إذا بيني وبين شريكي في الحياة هذه بيننا، لكن أيما سر خرج عن اثنين انتشر ما أصبح سرا. صحيح. فإذا أنت ذهبت إلى ناصح أمين نصحك، لكنك المشكلة لا تستشير الناصح الأمين، أنت تخبر بها أصحابك وأقربائك وكل من تعرف. والآن في وسائل التواصل الاجتماعي، فلان سوى فلان عمل، فلان فعلت، فلان كذا. وإذ بهذه المشكلة أصبحت فضيحة.
صحيح.
الآن كيف يمكن أن تتراجع؟ كيف يمكن أن تصلحها؟ خلاص أنت الزجاج إذا انكسر لا يمكن إصلاحه. فأنت الذي أخرجت هذا الموضوع كما تفضل الشيخ أو الدكتور أو الشيخ إن شاء الله بإذن الله عز وجل عن غرفة النوم. ما في طريقة لحلها وديا. طيب إيش نفعل؟
فإذا التسوية الودية هي الأساس الرئيسي، ننصح الزوج والزوجة أن تبقى داخل، لأن خروجها خارج أنت شوهتي سمعة زوجك أو هو شوه سمعة زوجته أمام المجتمع. فكيف بدي أنا أستمر في علاقة قد يكون فيها تشويه؟ المنطق الآخر، إذا لم تصلح التسوية الودية نأتي إلى بند اسمه التفاوض، هو صار رسمي أكثر.
التفاوض
نجلس سويا، ما المشكلة؟ ما أساسيات المشكلة؟ نراجع
مع أنفسهم،
مع أنفسهم ما زال التفاوض، بس التفاوض أعلى شوي من التسوية الودية، يعني صار أكثر جدية، مراجعة للمشكلة، استراتيجيات حل مشاكل، في كثير خطوات لحل مشاكل، نبحث عن الأسباب. وهنا الحكمة مطلوبة جدا، الحكمة في التفاوض، الحكمة. ومبدأ التفاوض مبدأين في التفاوض. أول
طيب مبدأ نأخذ اتصال بعدين طبيعي. نرجع لمبدأ التفاوض.
تمام.
معنا أشرف من السودان، أهلا وسهلا بك أخينا أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
جزاكم الله كل خير.
أهلا بك يا أشرف، حياك
الله. حياك الله لضيفك وجزاكم الله خير.
يا مرحبا. تفضل يا أشرف.
نرجو يعني بيان خطورة النظر إلى الأفلام والمسلسلات في القنوات الفضائية ومقارنة ذلك بواقع الأسرة.
جميل.
يعني نرجو بيان أهمية الغيرة المحمودة في حفظ الأسر والغيرة الغير محمودة في ضياع الأسر. أهمية رعاية المسافات الشرعية والرجال عليهن درجة، أهمية إخراج المشاعر. المرأة تحب الكلمة والعبارة الحلوة، نرجو بياخذ صورة الجفاء والتعالي وترك التعبير. قال بعض أهل العلم أن خروج المرأة للعمل يؤدي إلى خلل في ثلاث: أولا الأمومة، الثاني التبعد، الثالث خلل في إدارة البيت. فكيف يتم التوفيق بين العمل وبين ثلاث هذه الأشياء؟ نرجو بياخذ صورة الحلف بالطلاق، والحلف تعظيم يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى، لخطورة تهديد الزوجة لزوجته دوما بالطلاق مما يؤدي إلى تأثير على نفسيتها. وجزاكم الله خير.
شكرا يا أشرف، شكرا صراحة، طرح مسائل متفرعة.
شكرا عليها، هذه بقى خمس حلقات،
هذه بقى حلقات الحالة. بس أنا أخذها بشكل اختصار يعني، وتكلم عن موضوع فعلا المسلسلات لها تأثير ترى على الأسر. المسلسلات ليس واقع يعيشون،
نعم
خلاف الواقع لو تجد حياته اللي خارج المسلسل أحيانا تكون جحيم، ما هي بالله.
هو يعني نحمد الله عز وجل أن يسر لنا الإعلام الهادف،
نعم صحيح،
وهو الإعلام الذي يستطيع الإنسان أن يجد فيه فسحة في أمر دينه ودنياه فيستفيد ويفيد. المشكلة أن الغالبية في وسائل الإعلام أنها ليست بهادفة، فالآن نحن تحت غزو يعني مركز من عشرات السنين، المسلسلات المكسيكية مارتينا مرسيدس وفتو كريسيدا كنا نسميها، ثم التركية، ثم الآن الكورية، وأتوقع من قريب يعني من نوليوود، هذه مش بوليوود، هذه نوليوود من نيجيريا، كلها تأتي إلى بلاد المسلمين تعرب وتنقل لنا أخس ما عندهم وأخبث ما عندهم. الرجل يرى امرأته تخونه مع رجل آخر، طلاق، وهو يخونها مع رجل مع امرأة أخرى، وشذوذ، أمور لا تمت إلى مجتمعنا بصلة. المرأة إن جلست أمام التلفاز وكانت كالمتلقي كالسفنجة وليس عندها علم شرعي أصلا، ولا ما كانت نظرت إلى هذه الأشياء المحرمة، هذه إن رأت امرأة جميلة تخيلت نفسها مكانها، ورأت زوجها وسيما قويا غنيا قارنت حالها مع حالها ونظرت إلى زوجها فكرهت حياتها. والرجل نفس الشيء، يرى المرأة الحمراء الصفراء السمراء، زمان يعني المغنية تقول هل رأى الحب سكارى مثلنا، وتعيد فيها 15 مرة. أما الآن الفيديو كليبات، المرأة على الشاطئ أم تريدها على الفراش، أم تريدها في المول، أم تريدها تعمل، أم تريدها طبيبة، أم تريدها مضيفة، يأتي الشيطان فيلبس على الناس، وهذا من أكبر أسباب الفساد في العلاقات الزوجية.
أحسنتم شيخ عاصم. دكتور طارق، الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة.
جميل، هو يعني بس تكمل على الموضوع، احنا الآن تواصل وسائل التواصل الاجتماعي، أنا لا أدري المصطلح الاجتماعي كيف جاءت، يعني في قضية حقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك قربت لبعيد وبعدت لقريب، يعني بمعنى آخر أنا صرت أجد صديقي اللي بصف الخامس وناسي زوجتي اللي جنبي، فصار في توهان في وسائل التواصل الاجتماعي. في قضية يا أنا بديرها لوسائل التواصل يا هي بتديرني، إذا أصبحت هي تديرني أصبحت أنا مسير بهذه الاتجاهات، فهنالك اختراق لكثير من القيم في منظومة مسلسلات. والمرأة لما تسرح مع المسلسل كما أشرت تصبح تقارن، إذا المرأة قارنت زوجها مع أي شخص آخر فقدنا الاحترام، وإذا هو قارن زوجته مع أي شخص آخر أو أخرى أيضا فقدنا الاحترام. كل شخص لديه كنز، وحقيقة لو أنا أنتقل الكنز الآخر سأجد فجوات أكثر، فستبقى تبحث إلى ما لا نهاية. فلابد دائما من أني فعلا أحترم الطرف الآخر وأقدر الطرف الآخر، ودائما نحمد ربنا على نعمة الزواج. يا مناس يتمنى الزواج ومش قادر يوصل للزواج. نعود إلى التفاوض،
الغيرة،
الغيرة
أي بس
الغيرة عند المرأة طبيعية.
لا بس تتكلم محمودة ومذمومة.
الغيرة المحمودة في ظل إطار منهجي قيمي واضح في الدين، فالمرأة تغار على أنه زوجها مثلا يخالف الشرع، هذه غيرة محمودة فترد إلى. الغيرة المحمودة عندما تكون تحتاج إلى نفقة وتطلبها، هذه غيرة محمودة. عندما تفرغ طاقتها في أبنائها وتطلب منه أن يفرغ، هذه غيرة محمودة. الغيرة غير المحمودة هي أن تقارن زوجها بإنسان آخر، هنا أو تقارن مثلا امرأة أخرى، هاي ليش تطلع عليها مثلا؟ الرجل والمرأة بحاجة إلى أنه يتواجهوا بصفاء نفس، والمقارنة دائما هي مقتل، المقارنة هي مقتل جميع العلاقات الزوجية.
جميل، ندخل في التفاوض.
التفاوض، التفاوض له شرطين رئيسيين. أول مبدأ في التفاوض يقول لك أنه أنا داخل بعقلية صفاء النية. هل إذا أنا داخل بعقلية الإصرار على رأي سابق، أنا مصر على الطلاق وداخل تفاوض ما بتزبط، هي مصر على اللي في بالها وداخل تفاوض ما بتزبط. فأول بنود التفاوض منهجية يمكن باللغة الإنجليزية اسمها وين وين، اكسب وكسب. أنا لازم أدخل بنفسية أني أنا داخل من أجل الإصلاح، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما.
جميل.
فنية الإصلاح المفروض هي الأساس اللي بيسود التفاوض، فالعقليتين مؤمنين بهذه الشرط. الشرط الثاني في التفاوض هي منهجية خذ وعطي، بدي أتنازل عن بعض الأمور وهي تتنازل عن بعض الأمور لتسير المركب، مش تنازل عن أساسيات ولا عن مبادئ، لكن تنازل عن بعض الإجراءات اللي ممكن أدت لنشوء الخلاف. فالتفاوض منهجه خذ وعطي، منهجه الآخر أنه كلانا مؤمن بالإصلاح كاستراتيجية حل الخلاف، فيصلح ساعة التفاوض ويمشي التفاوض، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم. النية من الداخل إذا كان في إصلاح ستسير المركب.
جميل. هو لعل أتكلم دكتور عن موضوع التفاوض، هذا في جانب الشريعة يعني أرشدت إلى جانب الإصلاح.
والله هو ما هو بالتفاوض مثل يعني بهذا النص، لكن الشريعة أتت بأمور تدرأ الخلاف، مثل التغافل.
جميل.
مثل المداراة. من أكبر يعني أسباب المشاكل الآن هو التركيز على الأخطاء. فأنت تهمل يعني كما قيل يعني ترى القذات في عين صاحبك وتغفل عن العود في عينك أنت. فهذا الذي يعني يحصل منه التدقيق على كل شيء والاستقصاء، كما قال الإمام أحمد ما استقصى كريم قط، وقد قيل له إن فلانا يقول التغافل 9 أعشار حسن الخلق أو العافي أو كما قال، قال بل هو 10 أعشاري.
جميل.
التغافل هذا من أجمل الأخلاق. نعم، إن حصل خلاف لابد من، إن ما كان تفاوضا كان إرضاء للطرف الآخر، نازل يا أخي عن حقك. النبي عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة تغضب منه فيأتيها مسترضيا، يا أخي رسول الله
عليه الصلاة والسلام
يعني سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأتي إلى هذه المرأة ويسترضيها، وماذا يقول؟ قال أما إني والله لا أعلم إن كنت راضية أم غاضبة. هي حين غضبانة لما سمعت ذلك تعجبت فقالت كيف يعني، شوف الآن الجريد بدأ يذوب. قال إن كنت راضية قلت لا وربي محمد، وإن كنت غاضبة قلت لا وربي إبراهيم. فالآن رضيت تماما، بررت فقالت إي والله لا أهجر إلا اسمك، خلاص راح الخلاف. هذا هو التفاوض، لا ليس هو بأنه كم حتعطيني عشان أجلس وأنت كم ماذا ستفعلي لي، لا هذا ليس
يعني تفاوض إداري في الشركات.
أحسنت. إحنا معنا مداخلة من الدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية. مرحبا دكتورة.
أهلا، مساء الخير، أهلا بيك.
أهلا أهلا دكتورة. دكتورة نحن نريد أن تحدثينا عن ما هي النصائح من ناحية منظور طب نفسي لحل الخلافات الزوجية.
الحقيقة أهم حاجة إن إحنا نكون مهارات التواصل الصحيحة والفعالة في الأسرة بالكامل.
جميل.
وما نخليش الأمور إن هي تزيد جوانا ونبتدي نتعصب ونكون مشاعر سلبية ناحية الآخر. والنهاردة أنا عايزة أدي بعض النصائح للزوج والزوجة عشان المشاكل تتحل من بدري، ما نستناش لما نوصل لمرحلة الاختلاف اللي فيه لا رجعة وبنفكر في الانفصال. فإحنا محتاجين نبتدي من بدري قوي، وأول حاجة محتاجين نتعلمها هي مهارة التحكم في النفس والغضب. إزاي نتحكم في أحاسيسنا وأفكارنا السلبية، وإزاي إن إحنا يكون عندنا وعي بمشاعرنا. يعني لو واحد يكون مكتئب عصبي عنده قلق حزن، كل ده بيأثر على مهارات التواصل. لازم نعلم أولادنا وشبابنا الاستماع الإيجابي الفعال.
جميل.
لأن كثير من الناس ما بتعرفش في بلدنا تسمع الآخر، بيقطعوا بعض بأسئلة أو خلافات أو إنهم ينقضوا بعض أو نصايح، ما بيسمعش الآخر خالص. أهم حاجة إن احنا نسمع بعض باهتمام، ودي ميزة جميلة في أي حد، ندي الآخر فرصة يعبر عن نفسه، أسمعه، أحس بيه، أحط نفسي في مكانه، بدل ما استعد بالأسلحة بتاعتي إن أنا أرد عليه وأنتقده وأديله سيل من النقد قبل أن أسمعه. مهم إن أنا أسيب التلفزيون والتليفون وأبصله، أدي فرصة يعبر عن كل حاجة، أراقب وشه، أراقب مشاعره، أخليني عندي وعي بمشاعره، وهو ده الذكاء الوجداني والعاطفي والذكاء الاجتماعي. حتى لما يسكت أسأله شوية أسئلة عشان أستفهم، ممكن ساعات ألخص هو قال إيه والشعور اللي هو حسه، فيحس إن أنا بسمعه كويس قوي. ودايما برضو بنصح المتكلم لما يحب يتكلم يتخير الوقت المناسب، ونعلم ولادنا إزاي يعبروا عن مشاعرهم بالكلام. في ناس كتيرة بتخاف تتكلم، بتخاف تعبر عن نفسها، وتنتظر وقت الخلاف ووقت الانفجار، فيبتدي الانفعال الشديد والمشكلة تزيد وفيها عصبية. اعرفي، وبقول كتير من الستات، ان رجلك ما بيقراش افكارك ومش حاسس باحساسك، لان الرجل تركيبته مختلفة تماما عن المرأة، وما تكونيش مشاعر سلبية ناحيته. في ناس بتخاف تتكلم عن مشاعرها خايفة ان جوزها ينفعل، ولكن في الاخر بتنفجري وتقولي كلام انت بتندمي عليه. كمان اسلوب الاتهامات والانتقادات، وان انت تتكلمي كتير. الراجل ما بيحبش الكلام الكتير، الراجل يحب المختصر المفيد. تكون طلباتك واضحة، كتير ناس بتدي محاضرة بس اللي قدامها برضه ما فهمهاش. الراجل بيحب الكلام القصير، جمل واضحة وطلبات واضحة.
دكتورة هذا،
ايوه
احنا الوقت داهمنا صراحة. جدا نقاط جميلة ورائعة. نحن نشكر لك مداخلتك وإثرائك لحلقتنا بهذه النصائح الثرية والجميلة.
شكرا لك.
شكرا دكتورة هلا. صراحة
أنا يمكن أعلق على نقطة تحدثت فيها، موضوع الذكاء العاطفي الوجداني.
جميل.
هلا يمكن الرجل ذكاء المنطقي أعلى من ذكاء العاطفي، والمرأة ذكاء العاطفي أعلى من ذكاء المنطقي. مش إنه اثنين، يعني الرجل عنده ذكاء عاطفي لكن المرأة أعلى بالذكاء العاطفي. ولذلك الذكاء العاطفي لخص 5 مهارات عند كلا الطرفين.
جميل.
المهارة الأولى الوعي بالذات، لازم أفهم أنا نقاط قوتي وضعفي، وأفهم الآخر بنقاط قوته وضعفه. إدارة المشاعر السلبية، الغضب لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصي لا تغضب. فالغضب من المشاعر التي تؤجج الخلاف، ولابد من القدرة على إدارتها. فالانسحاب نقطة قوة عند الغضب، اللي ينسحب هو بيهدئ الموقف. كثير منا بنفعل مع الغضب ويستمر الخلاف ويتأجج بسبب مشاعر الغضب. فالذكاء العاطفي يتطلب الانسحاب، أن أسمع للآخر كما أشارت الدكتور.
لذلك دكتور الموضوع الغضب، ولعل الشيخ عاصم يوافقنا في هذا، كثير حالات الطلاق تقع بسبب حتى المسائل تأتي للكثير من المشايخ في الاستفتاءات، يعني يقول كان غضبان.
للأسف الشديد أنه في إحصائية لعام 1436 هجرة أنه 77 من حالات الطلاق حصلت في العام الأول من النكاح، من الزواج. تخيل 77 من حالات الطلاق، يعني 23% حصلت لأسباب أخرى، لمال لكذا. 77 حصلت في السنة الأولى من النكاح. لماذا؟ لعدم جاهزية كما تفضل الدكتور الطرفين. يعني هذه الجاهزية ضرورية جدا. النضج ترى قد فتاة تكون في عمر 16 أو 17 تكون ناضجة، وقد يكون شاب في عمر 15 ناضج رجل تحطه على يمناك كما نقول، لكن قد يكون رجل في 40 أو 50 وعنده مراهقة منتصف العمر. فالغضب يعني خلاصة الكلام أنه سبب لفشل كثير من الحالات.
جدا مستمتع بالحديث معكم، الحديث شيق وذو شجون، ولعل في قادم الأيام تجمعنا حلقات أخرى. الشيخ عاصم حكيم أشكرك على تلبية دعوة البرنامج. دكتور طارق رشيد شكرا لك. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا ومشاركتكم معنا. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين وفي كل حين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.